بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن العوامل المؤثرة في رسوخ القيم الأخلاقية، حيث كان البحث متواصل في فن التواصل مع الناس، وصرنا إلى بحث العوامل التي توجب رسوخ القيم الأخلاقية عند الناس. وشيء أساسي أن يجد الإنسان ما يرسخ هذه القيم، مجرد العلم والاطلاع على هذه القيم لا يكفي في حث الإنسان على أن يتشكل سلوكه على طبق هذه القيم. كنا قد ذكرنا أن المحيط السالم والنظيف والطاهر له بالغ الأثر في تجذير القيم الأخلاقية في نفس الإنسان، ولقد بلغت أهمية ذلك عند الشارع المقدس أن نصوصاً في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أكدت على أهمية هذا العامل، وقد أشرنا إلى بعضها. أيضا يستفاد من بعض التشريعات قدسية بعض الأماكن وقدسية بعض الأزمنة، مما يشكل حقا للإنسان. بمعنى مثلا نلاحظ أن النصوص أعطت قدسية وحرمة لبيت الله الحرام، بحيث أن المعصية فيه تتضاعف، كذلك القدسية للمساجد أيضاً تتضاعف المعصية في هذا المكان، لأنه يعتبر تحدي لهذه الأجواء النظيفة والطاهرة. كذلك بلحاظ الزمان نجد أن النصوص تهتم اهتمام بالغ بالمحافظة على حرمة شهر رمضان المبارك، فلا يجوز للإنسان أن يهتك حرمة الشهر الكريم والشهر المبارك. إذن الأجواء والمحيط موضع عناية واهتمام من قبل الشارع المقدس، فنستنتج من ذلك أن من حق الإنسان المسلم أن يعيش في أجواء نظيفة وفي أجواء طاهرة، يربي وينمي فيها في هذه الأجواء القيم الأخلاقية بكل ارتياح وبكل انسياب. ومن هنا بعض الناس يفكر بهذا التفكير الخاطئ، أنه هو من حق كل إنسان أنه يمارس أعماله حتى في طريق العصيان، وما شأنك أنت أيها الإنسان؟ أنا أعصي الله سبحانه وتعالى، أنت ما هو شأنك؟ ما هو المبرر لاعتراضك على هذا الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى؟ المبرر لذلك أن من حق الإنسان المسلم أن يعيش الأجواء النظيفة والطاهرة، وأنت جاي تلوث هذا الجو النظيف. يعني لو قالت امرأة غير ملتزمة، أنا أريد ألبس كيفي اللي يعجبني من لباس، حتى لو كان هذا اللباس مثيرا للآخرين، هل من حقها أن تقول هذا؟ طبعا من باب أنه معصي لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ترتيب الأثر على هذه المعصية، لكن أنا ألا يشكل لي حقا؟ يعني المؤمنون يدعون أن لهم حقا في أن يعيشوا في بيئة طاهرة نظيفة، لا يريدون أن يروا منكرا ولا يريدون أي مصدر للإثارة، لأن ليس كل المؤمنين إيمانهم إيمان سلمان الفارسي، وإنما يتفاوتون في الإيمان، بعضهم يتأثر بالمنظر، يتأثر بالمشهد الذي يشاهده. إذن يمكن أن يستفاد من النصوص أن هذا حق للإنسان المؤمن أن يعيش في أجواء نظيفة وسليمة. ومما يؤسف له أن محيطنا لا نستطيع أن نتحكم فيه 100%، بل نخترق في أجوائنا، يعني وهذه هي الحرب الناعمة كما يقولون. الحرب الناعمة أنك تستهدف من خلال تلويث بيئتك، من خلال إيجاد مبررات لقناعات أنت في الحقيقة لو عرضتها على الشارع المقدس لرفضها. لاحظ أن الغرب، أن الفكر المنحرف الغربي يحاول أن يستهدف البيئة الإسلامية لكي يوجد قناعات معينة في صفوف المسلمين هي بعيدة كل البعد عن المبادئ الأساسية للقرآن الكريم وللسنة المطهرة. قد يغفل الإنسان، قد ربما يحاول أن يبرر هذه القناعات بطريقة ما من خلال الفكر الخاطئ في قراءة النصوص، في قراءة الأحكام الشرعية. من جملة العوامل التي ينبغي الالتفات إليها من أجل إيجاد فهم متميز لهذه القيم الأخلاقية ولترتيب الأثر عليها، الثقافة. نريد أيها الإخوة أن نتحدث اليوم عن الثقافة. طبعا الثقافة في ثقافة القرآن أو في فهم القرآن الكريم ربما أخذت معنى آخر غير المعنى السائد الآن في هذا الزمان. خلنا نشوف الثقافة في اللغة. اللغة تؤكد على أن الثقافة بمعنى الفطنة والحذاقة والإدراك. أما في القرآن الكريم وردت بمعنى الظفر، بمعنى الغلبة أو الأخذ بكل اقتدار بكل قوة، كما تعني الإدراك والتقويم والإصلاح والفهم. ثقفت الحديث فهمته بسرعة، قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم. فإذا تأتي الثقافة بمعنى الوجدان، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أيضا هنا في الحرب يعني السيطرة والهيمنة بقوة وباقتدار. ملعونين أينما ثقفوا، يعني أينما أخذوا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. في الوقت الحاضر اتخذ هذا الاصطلاح أبعادا أوسع وأشمل. طبعا راح أتحدث بشيء من العمق، وأنا عندي مشكلة حقيقة أعاني منها. أنا دائما أحاول أن أطرح المواضيع بشيء من العمق حتى لا يقول البعض أنكم أيها الطلبة تصادرون عقول الناس وتستحوذون على عقول الناس ولا تحاولون أن توجدون دليلاً واضحاً برهاناً واضحاً على الأفكار التي تطرحونها. من جهة أخرى أجد أن البعض حينما نتحدث بشيء من العمق في موضوع ما يتصور أننا نطرح بحثاً حوزوياً. لا نطرح بحث، كل البحوث التي نطرحها لا تطرح في الحوزة إلا كثقافة عامة، ما يطرح في الحوزة كتخصص بحوث فعلاً لا تستطيعون فهمها لأنكم لا تملكون آلياتها. وأنا فاهم ومدرك أن هذه البحوث لا يمكن أن تطرح، لكن البحوث تختلف من بحث إلى بحث، بعض البحوث بسيطة جداً يألفها كثير من الناس وبعض البحوث لا فيها شوية من العمق. من هذه البحوث اللي فيها شوية من العمق بحث الثقافة، وأنا حاط لكم الآن جدول يبين نظرية الثقافة. أصلاً الثقافة لها تعريف ما شاء الله يمكن توصل إلى 127 تعريف، كل نظرة بجهة معينة للثقافة، بعضهم نظر إليها من جهة أنها سلوك، بعضهم نظر إليها من جهة أنها تراث، بعضهم نظر إليها من جهة أنها تجميع معلومات إلى غير ذلك. على أي حال في الوقت الحاضر اتخذ مفهوم الثقافة هذا الاصطلاح أبعاداً أوسع وأشمل تبعاً لتطور الظروف، فيقال مثلاً فلان مثقف أي رجل لم يدع نفسه على طبيعتها، بل هذا الإنسان اهتم بنفسه، قومها، سواها، ضبط غرائزه، احتكم إلى أدلة، إلى اعتبارات سليمة من الفكر والعقل والخبرة والمعرفة. إذن المثقف في اصطلاح اليوم ما يحصل على قدر كافي من مختلف العلوم والمعارف والعمل بها، مو مجرد الاطلاع، الاطلاع زائدا العمل، أن تنعكس هذه المعارف على سلوكه وعلى أقواله وعلى أفعاله. كما أشرت إليكم آراء الخبراء حول تعريف الثقافة ومفهومها كثيرة جدا، نسبة 63% من هذه الآراء من هذه التعريفات يرون أنها هي أسلوب في الحياة. وتلاحظون إحنا لما نعبر نقول والله فلان مثلا ثقافته هكذا، مو نظيف، ما يهتم باللباس، ما عنده ثقافة ترتيب الهندام وترتيب اللباس، فهذا إيش يعني؟ هذا التعبير يعني أن هذا الإنسان مو مثقف، يعني سلوكه شوية مو متطابق مع الذوق العقلائي والعرفي. نسبة 11% من المفكرين يرون أن الثقافة هي تراث، يعني شلون مثلا الموروث الفني عند المجتمعات، كل ما يتركه مثلا الأوائل للأواخر للمتأخرين في مختلف القضايا يسمى بالثقافة. طبعا بشكل عام ما يجمع كل هذه التعاريف، الثقافة تشتمل على عنصر مادي وعلى عنصر معنوي، يعني في الجانبين هم المادي هم المعنوي. يقصد بالثقافة المعنوية عبارة عن المعتقدات والقناعات والرؤى الكونية. لأن شو أشرنا المصدر الأساسي للثقافة، أو قولوا غرفة القيادة إذا صح التعبير، غرفة القيادة
لمظاهر الثقافة عند الإنسان هو الرؤية، رؤية الإنسان حول الكون، حول ما في الكون، يعني مصادر المعرفة. أنت الآن عندك رؤية في هذا الكون، منين ماخذ هذه الرؤية؟ لأنك آمنت بالله سبحانه وتعالى وقرأت كتابه وتلقيت تعاليم من هذا القرآن الكريم وتلقيت تعاليم من السنة المطهرة ومن كلمات وأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. هذا كله أخذته من الوحي وجعلته هو المقياس لك في كل حركاتك وفي كل تعاملك في هذه الحياة. تتزوج تأخذ مبادئ الزواج منين؟ من القرآن الكريم. تتعامل مع الناس في مختلف المعاملات تأخذ تعاليمك من القرآن الكريم. كل حركاتك، كل سكناتك، كل كلامك، كل تعاملك مبني، يعني في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة، مجال الاجتماع، مجال السلوك والتعامل مع الآخرين، كله يبتني على هذه الرؤية التي ولدتها وأوجدتها من الوحي. إذن المقصود بالعنصر المعنوي عبارة عن المعتقدات والقناعات والرؤى الكونية للأفراد. أما الثقافة المادية أو العنصر المادي في الثقافة عبارة عن تجلي هذه الثقافة المعنوية في عناصر الحياة الإنسانية. يعني مثلا وين تقضي أوقات فراغك؟ هل تقضيها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أو فيما يسخطه؟ هذا يتأثر إذن كعنصر مادي، مظهر من مظاهر الثقافة التي تعني الرؤية الكونية التي تستند إلى الوحي. مثلا الحقوق، حقوق الناس، نظرتك في الحقوق منين تأخذها؟ تأخذها أيضا من القرآن. نظرتك للاقتصاد مبني على ماذا؟ الاقتصاد، مفردات الاقتصاد مبنيا على ماذا؟ إيمانك مثلا بحرمة الربا أو حلية الربا وكيفية التعامل مع الناس في القضايا المالية، كلها مبتنية على ماذا؟ على الوحي. التعليم، التربية، نظرتك للسياسة المحلية والدولية وسائر العناصر الحياتية كالسلوكيات مثل الآداب الاجتماعية. حتى الآداب وإن كانت هي في جوهرها ليست ملزمة، ولكن من يتمظهر الإنسان بمظهر معين في الآداب، كيف تسلم على الناس، كيف تستقبل الناس، كيف تهتم بأفراح الناس، بأحزان الناس وغير ذلك، هذه كلها تدخل تحت الآداب. أيضا هذه خاضعة لنفس الرؤية. إذن الثقافة أيها الإخوة مجموعة المعارف الإنسانية التي يكتسبها الإنسان وتؤثر في تفكيره وفي فهمه للأشياء وفي سلوكه وأخلاقه وعلاقته بالله، علاقته بالناس. المثقف، المثقف الإنسان الذي يكتسب نصيبا من هذه العلوم والمعارف وتؤثر في سلوكه تأثيرا إيجابيا، يكون تصير عندنا معرفة بمن هو المثقف. مو كل واحد يدعي أنني مثقف، لابد أن نعرف من هو المثقف ونشوف أنفسنا نحن هل نتمتع بهذا المعيار، هل نعد أنفسنا مثقفين. ومن أهم وأبرز خصائص المثقف أنه في كل قضية يواجهها في هذه الحياة يستطيع أن يتعامل معها تعاملا عقلانيا، تعاملا موضوعيا إذا صح التعبير. يعني لا يكون إمعه ولا يكون تابع، وإنما يتعامل مع كل القضايا. يعني مفردة عقائدية ما تشوف إنسان جاهل عنده خلفية، قد يكون غير متخصص لكنه يستطيع أن يصل إلى المتخصص، يستطيع أن يصل إلى المصدر الأساسي لرفع هذا الغموض في هذه المفردة العقائدية. كذلك في مجال الاقتصاد عنده المامة جيدة بحيث يفهم بعض مفردات الاقتصاد، وإذا احتاج إلى عمق يرجع إلى المصدر، وهكذا في مجال التربية، وهكذا في مجال السلوك وغير ذلك. في كل المجالات تجده إنسانا غير متلقيا من دون تدقيق، من دون تأمل. هذا هو المثقف، المثقف الذي يستطيع أن يعالج كل مسألة استنادا إلى أدلة، استنادا إلى براهين، استنادا إلى مصادر حقيقية. إذن المثقف الإنسان الذي يكتسب نصيبا من هذه العلوم والمعارف وتؤثر فيه، فلكي يستطيع الإنسان أن يتعامل مع المجتمع تعاملا سليما ناجحا لابد أن يرسم خطة لحياته، وراح أذكر بعدين إن شاء الله وربما لا أوفق اليوم خطة عمل ينتهجها الإنسان من أجل أن يصل إلى حالة الإنسان المثقف بالدقة. نحن بحاجة إلى المعرفة لكي نحدد مواقفنا من أشياء كثيرة. مثلا لابد أن نحدد موقفنا من دور المرأة، ما هو دور المرأة في الحياة الاجتماعية، ما هو واقع حجاب المرأة، هل لنا نظرة ملتمسة وصادرة من القرآن الكريم عن الحرية، مثلا حرية المرأة، حرية الإنسان بشكل عام، عن الحقوق، عن الطرف الآخر في المذهب الآخر، عندي ثقافة وعندي معرفة، كيف أتعامل مع هذا الآخر، كيف أتعامل مع أفكار هذا الآخر. حينما يكون الإنسان قليل الثقافة غير متعلم لا يستطيع أن يحدد موقفا سليما من مختلف القضايا اعتمادا على فهمه، وإنما يكون إنسانا تابعا مقلدا للآخرين، هذا يشكل خطر في الأمة الإسلامية. المثقف هو ذلك الإنسان الحضاري الذي يدرك حقيقة الإنسانية، هو إنسان متوازن في شخصيته يتعامل بموضوعية. المثقف هو من تؤثر المعرفة والثقافة في سلوكه فتظهر في كلامه وحديثه مع الآخرين، وفي سلوكه عند التعامل، في لباسه، في مظهره، في كل حالاته تجده إنسان يمكن أن تقدر كل أحواله مطابقة مع النص الإلهي، مع الوحي الإلهي. إذن أختصر وأكمل إن شاء الله في يوم آخر. الثقافة هي رؤية كونية جماعية، يعني أن جماعة من الناس تنظر إلى التراث، تستلهم التراث وتستلهم التجارب العلمية للإنسان وتتعاطى مع البيئة. طبعا كل بيئة لها تأثير على سلوكيات بعض الناس فيما لا يتعارض مع الوحي الإلهي. مثلا ليش نلبس الملابس هذه، واللي عيش مثلا بالشام أو اللي عيش بمصر أو اللي عيش ببلد آخر له لباس آخر، هذه ثقافة، ولكن هذه الثقافة لا تتعارض ولا تتعاكس مع المبادئ الإسلامية، مبادئ الوحي. لاحظ أن البيئة الجغرافية أيضا يستوحي منها الإنسان جزء من ثقافته. هذه المجموعة تنطلق أولا من مشروع صياغة رؤية كونية، ثم تبادر في خطوة ثانية إلى توظيف هذه المبادئ والأسس المعرفية، ثم تصوغ القيم والمعتقدات على أساس هذه الرؤية، وأخيرا تتجلى هذه القيم والمعتقدات على شكل عناصر ثقافية خارجية من اقتصاد، تربية، تعليم، سياسة، حقوق وغير ذلك من الأمور. إن شاء الله نكمل هذا البحث، ويصادف في الأسبوع القادم مناسبة أليمة جدا، وهي ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها على رواية ابن طاووس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهاج الزهراء سلام الله عليها، ولا بد في هذه المناسبة من التفاعل بالشكل المطلوب الذي يحيي هذه المناسبة ونستلهم منها الدروس والعبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.